تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره، رمضانا صحيحة ولا رمضانا؟ أو غيره عند طلوع الفجر الصادق، ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه. بعد البحث المستفيض يا إخوان، نعلق على هالمقدار بأنه بناء على ما هو الصحيح من أن النية هي العزم وليست الإخطار. فيكفي أن يصدر الصوم في أول أزمنته مصاحبا لوجودها. ولو إجمالا أو ارتكازا يجتمع مع الغفلة والنوم أو النوم. هذه التعليقة الأولى. التعليقة الثانية: لقد ثبت لدينا بعد البحث أنه لا فرق في تقديم استحضار الداعي للصوم بين الليل وما قبله، ولو كان قبل ذلك بزمن، ما دام لم يتغير شيء على مستوى القصد والعزم. إذ النية في الحقيقة هي ذلك القصد والعزم المصاحب، هي موجودة، فتقديمها على الليل لا يكون مضرا أصلا. كما أنه ليس شرطا. البحث يقع الآن في الجهة الثالثة. بحثنا والله بعد الجهة الأولى، الجهة الأولى الآن الثانية، لا خلصنا. إيه المقام الثالث كان من الجهة الأولى. البحث يقع في الجهة الثانية. قال الماتن: ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين، مثل النذر المعين والقضاء المضيق، الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأتي بمفطر وأجزأه عن ذلك اليوم، ولا يجزئه إذا تذكر بعد الزوال. طيب، قال: ومع النسيان أو الجهل. طبعا تذكر مفروض العبارة تكون أو علم، بس واضحة على كل حال. أفاد فرعا جديدا: أن نية صوم شهر رمضان مع العلم والالتفات تنتهي بطلوع الفجر ولا تمتد اختيارا إلى الزوال، وهذا ما بحثناه في بداية هذه الجهة. قلنا القاعدة تقتضي ذلك، خلافا لمن قال إن القاعدة تقتضي إضافة الصوم ولو في آخر اليوم. بحثنا هذا البحث. نعم، إذا كان عالما ونسي، وما كان بعده قاصد ولا عازم ولا شيء، كان مردد قبل ذلك ثم نسي، وهذا قد يحصل في رمضان، قد يحصل في غير رمضان لبعض الناس، أو لم يكن عالما بالحكم أو بالموضوع، ولذلك هو ما قصد بالحكم، مش عارف أنه بيضيق القضاء هو على مستوى الشبه الحكمية، فكر أنه في متسع مثل الصلوات. بالموضوع هو فكر بعد فيه 10 أيام لشهر رمضان، هو على يومين قضاء بس، وهو جاهل على مستوى الموضوع، وأن اليوم هو اليوم الذي لم يبق غيره لكي يقضي. وإلا أخل بالقضاء قبل شهر رمضان الآتي مثلا. كذلك بالنسبة للنذر المعين، هو ناذر نصف رجل لا يعلم أن اليوم هو نصف رجل مثلا. أفاد الماتن أن من كان كذلك يمتد وقت النية بالنسبة له إلى الزوال. المقصود يا إخوان من امتداد النية إلى الزوال مش إنه إذا طلع الفجر وتذكر فيه ظل مردد إلى حين الزوال، أو علم فيه ظل مردد إلى حين الزوال. المقصود أنه عندما يتذكر، عندما يعلم، عليه أن ينوي فورا، لكن تذكره إذا كان قبل الزوال نفعه في القصد الفوري، أما إذا تحقق التذكر أو العلم بعد الزوال فهو لا ينفعه، لأنه قد يتوهم إنسان لأول وهلة إنه اللي بيتذكر بعد الفجر في ظل مردد إلى حين الزوال، يمتد اختيارا للزوال، مثل القضاء مثلا يقال لمن لم يتناول الفطر اختيارا في ظل مردد إلى الزوال. جيد، هذا هو موضوع الجهة الثانية. هذا الحكم الشرعي استدل عليه بالإجماع تارة وبغير واحد من الأدلة الروائية أخرى، ونحن نستعرضها تباعا. أما الإجماع فأول من ادعاه فيما نعلم، والله العالم يعني، صريحا، هو السيد ابن زهرة في الغنية الحلبي، ويظهر ذلك من كلام المحقق في المعتبر، والعلامة في غير واحد من كتبه كالمنتهى والتذكرة.
ولا شك في شهرة الفتوى.
شهرة عظيمة محصلة، بمعنى أن المراجعة إلى كلمات الأصحاب تدل على أن كل من تعرض لهذا الفرع أفتى به بهذا الشكل. ودعوى الإجماع من قبل المتأخرين، وكل الذين ادعوه من المتأخرين، لا يزيد في مفاعيله على الشهرة المحققة. إذ لا يتسنى في العادة استقراء جميع أقوال الفقهاء في جميع العصور على أن استقراء جميعها لو أمكن. لا موضوعية له بناء على ما هو الصحيح. من مبنى الحبس اليقيني في توجيه حجية الإجماع خلافا للمسالك الأخرى المناقش بها في محله كاللطف والدخول والتعبد عند غيرنا. لا تجتمع أمتي على خطأ. وحيث إن ابن أبي عقيل قد خالف في هذه المسألة، فجعل الناس بحكم العامد، فلا نستطيع أن ندعي إجماعا يجتمع عليه الكل. لو كان لاجتماع الكل أفضل، وهو خلاف التحقيق طبعا. ولا يخفى أن هنالك أدلة استعرضت لتخريج هذا الفرع الفقهي، والذين أفتوا به وظهر منهم دعاوى الإجماع. المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والتذكرة قد استعرضوا غير واحد من هذه الأدلة، فلا يستطيع أحد أن يجزم بتعبدية الإجماع في المقام، إذ قد يكون الذاهبون وهم المشهور إلى الفتوى في المقام قد ذهبوا اعتمادا على هذه الوجوه كلا أو بعضا، وهو غير بعيد لمن لاحظ كيفية استدلالهم في المقام.
فالعمدة إذن هي التعرض للوجوه التي تعتمد النصوص في هذا المجال. بعد أن لم يكن هنالك مسرح لغيرها من كتاب لعدم التعرض لهذا الفرح، أو عقل لعدم إمكان تطرقه لمورد لا يكون الحد الأوسط فيه عقليا. الوجه الثاني، ما ذكر في كلام غير واحد من متأخر المتأخرين وبعض المعاصرين من التمسك بحديث الرفع في المقام، حيث تضمن الرفع رفع النسيان ورفع ما لا يعلمون، وهو حديث امتناني يقتضي على إطلاقه رفع كل ما في رفعه المنة على العباد، فيشمل تنزيل الناقص منزلة التام، وإسقاط القضاء، وهو يقتضي التوسعة مطلقا إلا مع وجود دليل على الخلاف، وهو مقتضى سهولة الشريعة وسماحتها. وبهذه العبائر تقريبا قرر صاحب المهذب الاستدلال ونصره، أي قبل به. لكن معظم المحققين قد ذهبوا إلى إنكار هذا الاستدلال، وقد استهجن واستغرب بعضهم منهم، مش صاحب المهذب يعني، من الاستدلال، أنا نسبته لصاحب المهذب، يعني العبائر اللي استعملتها هي تقريره للبحث، هذا أولا. ثانيا، هو صرح بأنه يستظهر من الحديث هذا المعنى، وجملة المناقشة فيما أفيد في هذا الاستدلال ترجع في الحقيقة إلى فقه حديث الرفع، فالحديث ناف وليس مثبتا، ورافع وليس واضعا. فالمنة في باب التكليف تقتضي رفع التكليف في حال النسيان أو الجهل، ولا تعرض للحديث ولمنته، لما لو كان يثبت هذا التكليف من خلال نظير أو مثيل له في زمن آخر اسمه القضاء، بل ذاك إن ثبت فإنما يثبت بدليل الخاص، دليل القضاء. وحيث إن مقتضى القاعدة ثبوت التكليف ضمن قيود من ضمن هذه القيود أن تكون النية مصاحبة لكل آنات الصوم، بحسب دليله ومقتضى القاعدة. فإذا لم تكن مصاحبتان لأي سبب من الأسباب، عمدا أو جهلا أو نسيانا، أن التكليف حينئذ يرتفع من باب أنه غير قابل للتحقق ضمن قيوده وشرائطه. ومقتضى الرفع في حال نسيان النية رفع التكليف من أساسه، وهو ينطق مع المنة، بل إنه أكثر امتنانا من أن يقال تنوي من الآن، لأن معنى إثبات إمكانية النية من الآن بحديث الرفع هو إثبات التكليف به، لا نفي التكليف فيما تبقى من الزمان. وهذا خلاف المنة، لأن فيه تحميل على العبد، التوسعة أولى. وهذا ما ينبغي أن يقال في المقام، ولا داعي للجري في البحث على ما جرى عليه بعض الأعلام من التفصيل بين الرفع الواقعي والرفع الظاهري، بين النسيان وما لا يعلمون. فإن هذا بحث لا يقدم ولا يؤخر في الإنتاج هنا في محل كلامنا، على أنه محل خلاف من بعض أعاظم المحققين كسيد الإمام مثلا، الذي زعم أن الرفع واقعي في الكل حتى فيما لا يعلمون. وعلى أساسه أفتى الفتوى المعروفة أنه ما بيجوز الاقتداء إذا اختلف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا بأجزاء الصلاة. جيد، هذا أولا. ثانيا، لقد ثبت في محله
أن المقصود من الرفع إما رفع المؤاخذة وآثار التكليف التحميلية العقوبة، وإما رفع منشأ العقوبة وهو الحكم التكليفي. وفي المقام نحن لا نبحث عن وجوب أو عدم وجوب النية من حين الفجر، ما مضى مضى، إنما نبحث عن وجوب الصوم فعلا، هل بقي بعد واجب ولا مش واجب؟ ومقتضى الرفع لو ثبت في المقام ارتفاع وجوبه، لا ارتفاع شرطيتها من الفجر، لأن إنكار شرطيتها إثبات لوجوبه. جيد، فدليل الرفع لا ينتهي إلى النتيجة. طبعا أنا بعرف بده البحث تفصيل، بس هذا تفصيل مش هون. شوفينا نستعرض حديث الرفع الآن سندا ودلالة، بحث مفصل في نقض البراءة من الأصول، وعادة يبحث في مكان آخر من الفقه بشكل مفصل في مشروعية عبادات الصبي عادة، لكن حديث الرفع الأصغر مش الأكبر، مش التسع فقرات. جيد، هذا الدليل الثاني يا أخوان. الدليل الثالث اللي ذكر في المقام رواية الأعرابي التي هي في الأساس رواية عامية أول من نقلها فيما نعلم في مصادرنا المحقق في المعتبر، يعني في كتاب فقهي مش في كتاب ورواية أصلا، ولم نجدها في شيء من كتب المتقدمين حتى كتب الخلاف كالخلاف، يعني خلاف الشيخ الطوسي، فضلا عن مصادرنا الروائية. وما ذكره العلامة وما ذكره المحقق في المعتبر، ما لفظه؟ روي أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي شهد برؤية الهلال. طبعا أعرابي ما بتنقال لصحابي من صحابة النبي يا إخوان، أعرابي يعني جاي من الأرياف، مش من سكان المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك. ولم توجد هذه الرواية في المصادر المهمة والمعتبرة للسنة أيضا، يعني ما موجودة في الصحاح الستة مثلا. نعم، تعرض لها صاحب المبسوط سرخسي، هي سرخسي اسمها مش سرخس، في الجزء الثالث صفحة 62، حيث قال: ولنا حديث عكرمة عن ابن عباس أن الناس أصبحوا يوم الشك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقدم أعرابي وشهد برؤية الهلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال نعم. يعني مش معروف هذا، بعد واضح مش من الصحابة، مش من. فقال صلى الله عليه وآله: الله أكبر، يكفي المسلمين، يكفي المسلمين أحدهم. فصام وأمر الناس بالصيام، فصام وأمر مناديا فنادى: ألا من كان أكلا فلا يأكلا بقية يومه. يعني الإمساك واجب، هذا بحث ثاني، الإمساك التأدبي في شهر رمضان. ومن لم يأكل فليصوم. صوم الاصطلاح واضح. وبعد ذلك وجدت في بعض الكتب يعني الروايات. طيب، قال المحقق الهمداني رضوان الله عليه: إن هذه الروايات نعمة الدليل، وهي مجبورة بعمل المشهور. ثم دفع بعض المناقشات عنه، أول إشكال هو هذا الإشكال، أن هذه الرواية لم توجد في شيء من أصول الرواية عندنا، وحتى عند السنة ما موجودة في شيء من أصول الرواية. فهي بلا سند، مش بس سندها ضعيف، ما إنها سند أصلا. والقول بعمل المشهور بها من الغرائب، إذ لم يوجد عين ولا أثر من الاستدلال بها أو ذكرها في كتب الاستدلال قبل المحقق في المعتبر، اللي هو من المتأخرين، من أواسط المتأخرين المحقق. إذا كان ختام المتقدمين الشيخ الطوسي، فبعد الشيخ الطوسي بأكثر من قرنين، بعد وفاته بأكثر من قرنين، واضح أن الأمر لا يمكن أن يعاد من صغريات عمل المشهور، حتى لو كنا نؤمن بالكبرى كما ليس بدعي، لكن ضمن ضوابط خاصة، خصوصا وأن في المسألة استدلالات متعددة، فكيف نحرز أنهم استندوا لهذه الرواية؟ بل أقول من المقطوع به أنهم لم يستندوا إليها، لأنهم لم يذكروها ولا عين ولا أثر من ذكرها في الكلمات، ومجرد موافقة الروايات في هذا الجانب منها، استمرار النية ولو أصبح الصباح، لما أفتوا به في شهر رمضان، مش في الواجب المعين، لأنه موردها في شهر رمضان هي مش الواجب المعين، مجرد الموافقة لا تعني بواجب الاستناد إليها، يعني عندهم استدلالات أخرى بنوا عليها، ولو إلغاء الخصوصية بين المعين وغير المعين مثلا، لأنه سيأتي أنه في غير المعين عندنا روايات خاصة. وعلى هذا الأساس فهذه الرواية على مستوى السند لا تنفع، وعلى مستوى الدلالة أيضا في عدة مناقشات سوف تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. Long.